சரி ما زال الكلام في الاتجاهات التي ذكرت لتفسير التحرير الشرعي والرجاع الى التحرير العقلي وعدم الرجاع الى ذلك. وصلنا الكلام على الاتجاه الثالث. كان مفاد الاتجاه الثالث هو ان التحرير الشرعي يرجع الى التحرير العقلي والوجوب يتعلق بالجامع عليهم السلام، لكن لا يجري على الجامع بل يجري الى القصص والى الافراد الى القصص في التخير الشرعي والى الافراد في التخير العقلي، لكن من نحو مشروط ولا تاتي اللوازم الفاسده، لان روح تلك الوجوبات المشروطه هي نفس روح الوجوب المتعلق بالجامع. هذا الاتجاه الثالث. فخلاصته هو ارجاع الوجوب التخييري الى العقل والتعلق بالجامع لكن مع ضميمه السرعيه. قد يعترض على الاتجاه الثالث لان هذا المعنى سرايه الوجوب من الجامع الى الفصل، هذا المعنى اي سرايه، هذا امر غير معقول ولا يمكن قبوله. نعم قد نستثم ان الوجوب تعلق بالجامع، لكن ان نقول بدرايه الوجوب من الجامع الى الفصل هذا امر غير مقبول وغير معقول ايضا، فما يمكن تصوره. كيف نتصور تلك الدرايه عليكم السلام والرحمه؟ اما ان يراد من السرايه والاستلزام اللي قال في الاتجاه الثالث، قال الوجوب المتعلق بالجامع يستلزم وجوبات مشروطة، هيك قالوا هاي السراية والاستلزام. شنو مقصودك منها؟ هل المقصود من السراية والاستلزام السراية القهرية من دون اختيار ومن دون جعل الجاعل، يعني الشارع المقدس يجعل الوجوب على الجامع كما انت قلت، يجعل الوجوب على الجامع لكن من دون اختيار الشارع، هو يطلع هذا الوجوب من ايده ويسري الى الكفر. هاي السرايه القهريه اللا اختياريه، اصلا من دون ان يسري الشارع المقدس الوجوب، هو الوجوب يسري بنفسه يسري اخرا ومن دون تسريه من نفس الشارع. هذا مقصودك ام ان مقصودك أننا الشارع المقدس بعد أن يجعل الوجوب على الجامع يجعل وجوبا جديدا على الحفظ، على الحفظ وجوب جديد هو باختياره وبتسريته هو بنفسه، باعتبار أن الجعل هذا فعل الفاعل، هذا فعل يصدر من الفاعل، هو كما جعل على الوجوب راح يلتفت بعد ذلك الى الحصص ويجعل وجوبات متعدده مشروطه. عليكم السلام ورحمه الله. الامر لا يخلو اما لا باختيار الشارع واما باختيار الشارع، اما التسريه القهريه واما تسريه اختياريه من نفس الشارع. شنو مقصودك؟ لا الاول صحيح ولا الثاني صحيح، لا يمكن ان نلتزم بالاول، لا يمكن ان نقول ان الشارع المقدس حينما يجعل الوجوب على الجامع هو الوجوب بنفسه يسري الى الحصص. ليش؟ لان الوجوب او قل الجعل والايجاب هذا فعل اختياري للشارع، من افعال الشارع الاختياريه، ما يمكن ان يصدر هذا الفعل من الشارع المقدس من دون اختيار. نقول بلا اختيار هو الشارع المقدس يوجب، طالما اوجب على الجامع اذا من دون اختيار هو يوجب على الحصص من دون اختيار. هذا الكلام غير صحيح، لان الجعل والايجاب والاعتبار هذا فعل اختياري، يصدر من الشارع المقدس باختياره وبإرادته، هو بإرادته بعد أن يدرك المصالح ويتصور المصالح، هو يجعل بداعي التحريك، يجعل بداعي البحث، هذا جعل باختيار الشارع المقدس. ولا يتصور أصلا في الجعل التسبيب والاستلزام باعتبار هاي أفعال اختيارية تماما. كبر كبر شلون أن الضرب فعل اختياري يصدر من الإنسان؟ إذا ضرب زيدا نقول أن هذا يستلزم ضرب الإبن، وأن الضرب ضرب الإبن مثلا ضرب ابن زيد راح يكون صادر قطعا. لا، هو باختياره يريد يضرب زيد فقط، يريد يضرب زيد وابنه مثلا معه باختيار. الجعل والاعتبار أيضا فعل اختياري للشارع المقدس، أن يقال بالاستراية من دون تسرية والاستلزام من دون أن يجعل وجوبا آخر، هذا أمر غير معقول أصلا، غير متصور، ما يمكن تصوره. هذا إذا أريد المعنى الأول. أما إذا أريد المعنى الثاني وأن مقصودنا من الاستلزام هو أن الشارع المقدس بعد أن يجعل الوجوب على الجامع يلتفت بنا إلى الحصص الأخرى ويجعل وجوبا جديدا على الحصص، وجوبات متعددة لكن وجوبات مشروطة. هذا إذا كان كذلك يحترز حينئذ عن القهرية وعدم الاختيار. صحيح، يقول باختياره هو يجعل، فما يرد هذا المحذور الثالث. لكن نسأل، نقول شنو فائدة هذه الوجوبات الثانية؟ شنو فائدة الوجوبات المشروطة المتعددة التي تتعلق بالحصص بعد أن تعلق الوجوب بالجامع؟ نقول يجعل وجوبات جديدة متعلقة بالحصص. شنو فائدة هذه الوجوبات المشروطة؟ لا فائدة، لا فائدة من تلك الوجوبات. يعني إذا كان غرض البعث والتحريك، فالبعث نحو الجامع هو نفسه بعث نحو الحصص، لكن بعث مشروع. يقول له أنا أريدك تصلي مثلا، خلينا نجي للتخيير العام، يطلب منا الصلاة، يعني يريد يحرك نحو الصلاة. فإذا كانت الصلاة، إذا كانت الصلاة الحصص يعني مثلا صلاة في البيت وصلاة في المسجد، هو حينما دفع إلى طبيعي الصلاة هو هذا يستطمن الدفع نحو حصص الصلاة في البيت، لكن بشرط أن لا يصلي في المسجد، ويدفع أيضا بنفس الدفع إلى الجامع إلى الصلاة في المسجد، لكن بشرط أن لا يصلي في البيت. فحينئذ الدفع نحو الجامع هو بنفسه يستطمن الدفع نحو الحصص. فعلى شنو يجي الشارع يكلف نفسه مرة ثانية ويجعل وجوبات جديدة على الحصص؟ هذا من دون فائدة، هذا لغو محض. الجعل الاختياري للوجوبات المتعددة المشروطة هذا لغو من دون أي فائدة، من دون أي فائدة. فإذا لا يصح أن يقال أن السراية سراية قهرية ومن دون اختيار، ولا سراية مع الاختيار، كلا الاحتمالين باطل. إذن هاي السراية أمر غير معقول. فنرجع إلى الاتجاه الثاني، والاتجاه الأول والثالث باطل، هاي التسرية باطلة، فيتعين اختيار الاتجاه الثاني، هذا الاعتراض الذي ذكر في المقام. لذلك إن هذا ما يمكن تصوره، ما يمكن تصور هذا الاتجاه الثالث، ما إلى معنى محصل كما قد يقال. قال: وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، يعني يجعل إن شاء ولا يجعل إن لم يجعل. يجعل وجوب الصلاة إذا أراد وجوب الصلاة، ولا يجعل مثلا وجوب الجلسة الاستراحة إذا لم يدرك ولم يدرك مصلحة ملزمة ولم يرد جعل الوجوب. هو باختيار يجعل الوجوب سارة ولا يجعل الوجوب أخرى، هو فعل اختيار. فإذا جعله على الجامع لا يعقل أصلا أن يسري بنفسه، يعني شنو بنفسه آخرا من دون جعل من الشارع، هو بنفسه يسري من دون اختيار، من دون أن يأخذ الإذن من الشارع. هو يقول أنت جعلت الوجوب على الجامع، إذن تجعل الوجوب على الحصص، من أن يسري بنفسه إلى غير الجامع. فإن أريد بالوجوبات المشروطة سيريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل خلاف اختيارية الجعل، وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة فهو بلا موجب وبلا فائدة سيكون لهو محض. شنو الفائدة؟ قل شنو فائدة أن تجعل وجوبات للحصص بعد أن جعلت وجوبات للجامع؟ هذا في الاعتراف. جواب هذا احنا بالاتجاه الثالث قاعد نفسر التخيير الشرعي، وقلنا نرجع التخيير الشرعي الى التخيير العام. هذا الارجاع مع ضميمة التسرية هذا مصحح، هذا التفسير مصحح. ويمكن الجواب عن هذا الاعتراف بأن هذا الاعتراف إنما يتم ويكون صحيحا إذا قصرنا النظر على عالم الجعل وعالم الاعتبار وعالم الإيجاب. تجي هاي المشكلة إذا لاحظنا لآخر مراتب الجعل، مرتبة الاعتبار ومرتبة الجعل، تجي هاي المشكلة نقول هذا الجعل شلون؟ جعل بنفسه، يسري بنفسه، وخلاف الاختيار. الجعل أمر اختيار. إذا بتوقف جعل الشارع، هو الشارع يجعل جعل جديد، يقول هذا لون وبلا فائدة، هذا الإشكال صحيح وتام. لكن إذا لاحظنا عالم آخر غير عالم الجعل وعالم الاعتبار، إذا لاحظنا عالم المبادئ، عالم المصالح وعالم المفاسد، عالم الحب والشوق والإرادة، الشوق والشوق الشديد والإرادة، إذا لاحظنا ذلك فحينئذ لا يرد هذا المحذور، ما يجي هذا الإشكال بشقين. إذا طبعا إحنا إذا نريد نجاوب عن مثل هكذا إشكال معلق من شقين، خلينا نختار شق ونرفع المحذور عنه. إحنا نقول أن هذا الإشكال لا يرد. ليش لا يرد؟ لأن إذا لاحظنا عالم الشوق وعالم الإرادة والحب، فلا مانع من أن نلتزم بالسراية والاستلزام بلحاظ ذلك العالم، لا محذور في ذلك، لا محذور في أن نقول أن الإنسان أو الشارع المقدس إذا أحب الجامع وأراد الجامع واشتاق إلى الجامع يشتاق إلى الحصص بالتبع، لا محذور في ذلك. وما يجي محذور المحذور أن هذا فعل اختياري ولا يمكن أن يصدر قهرا ومن دون اختيار. ليش؟ لأن إحنا ما قاعد نتحدث عن عالم الجعل، ما قاعد نتحدث عن فعل اختياري، قاعد نتحدث عن أمر تكويني، قاعد نتحدث عن أمر حقيقي، عن فعل حقيقي تكويني وجداني موجود في نفس الإنسان أو في نفس المولى. هو المولى إذا أحب الجامع سيحب طبعاً الحفظ، سيحب الحفظ، وما يجي محذور هذا خلاف إرادية الجعل، هذا خلاف إرادية الجعل. إذا نظرنا إلى الجعل وإلى الإيجاب، الإيجاب فعل اختياري مو أمر تكويني، فيجي في هاي مسألة أن هذا خلاف الاختيارية، وأن التسرية بنفس الفعل هذا القهري هذا أمر ليس معقول وليس صحيحا خلاف الاختيارية. إحنا قاعد نتحدث عن أمر تكويني، عن أمر وجداني حقيقي موجود في نفس الشارع. لا مانع من أن ندعي أن الشارع إذا أحب الجامع واشتاق إلى الجامع سيشتاق بالتبع وفي طول ذلك إلى الحصص، إلى الحصص التي تحقق الجامع، التي يوجد الجامع في ضمن تلك الحصص. هذا أمر معقول ومقبول. فيمكن أن نختار الشق الأول، نقول مقصودنا من السراية، يعني شنو السراية؟ يعني السراية بنفسه مو السراية بجعل الشارع نفسه. فيمكن أن نختار السراية بنفسه الأمر الأول الشق الأول ماكو مانع أن نلتزم بالشق الأول ونقول أن الشوق إلى الجامع هو شوق إلى الحصر، وهذا أمر صحيح. قد لا يمكن أن يقال بالاستدلال عليه، لا يمكن أن نستدل على هذا الأمر دليل منطقي، قياس منطقي من أحد الأشكال الأربعة مثلا، ما يمكن أن نستدل على أن الشوق إلى الجامع شوق إلى الحصر، لكن هذا أمر وجدان، حتى بالوجدان بوجداننا نشعر أن إحنا إذا اشتقنا إلى أمر كليا جامع بين حصص بالتبع راح نشتاق إلى الأفراد وإلى الحصص التي تحقق هذا الجامع. مثلا إذا أحس الإنسان بالجوع، هذا أمر وجدان، إذا أحس الإنسان بالجوع هو بداخله شعر بالجوع، راح يشتاق إلى الطعام، راح يحب الطعام، يا طعام كلي طعام، كل ما يسد جوعه، كل ما يحقق إلى هذا الغرض يشتاق إلى الكل، وباستياقه إلى الكل أكيد راح يشتاق إلى الحصص، يشتاق إلى الحصص. لكن شلون يشتاق إلى الحصص؟ ما يشتاق إلى الحصص جميعا مطلقا، لأن الجوعان مو غرض أن يلتهم كل طعام العالم حتى نقول يشتاق إلى جميع الحصص مطلقا، لا، أنما يشتاق إلى حصة بشرط أن لا يسد جوعه في ضمن حصة أخرى. إذا انتفت جميع الحصص يشتاق إلى هاي الأكلة المعينة، إذا لم يتناول أي طعام آخر يشتاق إلى الثاني، إذا لم يتناول سائر الأطعمة الأخرى، فيشتاق إلى كل حصة بشرط أن لا يأكل أي واحدة من الأطعمة الأخرى. هذا أمر وجداني حسبي، وإلا كل حقق غرض الجائع هو نفس الجامع ونفس الكلي اللي ما له وجود بالخارج أصلاً، يتصور الأكل لا يسد جوعه خالص. إذا اشتاق إلى الجامع يشتاق إلى الحصص بتبع ذلك الشوق إلى الجامع، لكن شوقاً مشروطاً بعدم تحقق سائر الحصص الأخرى. هذا أمر وجداني كل حسي، وإن لم يمكن الاستدلال عليه بدليل برهاني فلا يلزم محذور. هذا المحذور الأول اللي ذكرتوه، المحذور الأول خلاف الاختيارية، نحن ما قاعد نتحدث عن فعل اختياري، قاعد نتحدث عن أمر تكويني حقيقي وجداني، الحب والشوق. ولا يلزم اللغوية، لأننا ما اخترنا الشق الثاني وقلنا أن الشارع يحب الجامع بحب مستقل، ثم هو ينتقل إلى الحصص ويحب الحصص بحب آخر، بحب آخر يصدر منه، هذا نقول يلزم منه أفرض اللغوية، لا، نقول نفس هذا الحب يسري من الجامع تبعا، وفي طول الحب إلى الجامع يسري إلى الحصص، فلا يلزم المحذور الأول ولا يلزم المحذور الثاني. وهذا مو نقوله فقط في محل كلامه، حتى في باب المقدمة مر علينا في أصول المضافة، في باب وجوب المقدمة مو نقول أن الاشتياق إلى ذي المقدمة هو اشتياق إلى المقدمة بالتبع، إذا اشتاق إلى شيء مو اشتاق إلى مقدماته. إذا الإنسان يريد يشتاق إلى اللحم ويشتاق إلى شراء اللحم وطبخ اللحم وأكل اللحم، هو يشتاق إلى الذهاب إلى السوق، ولو الذهاب إلى السوق بعناء وبتعب وبمشاكل ومجمع للشيطان كما ورد، لكن شو يسوي؟ هو يشتاق ويحب الذهاب إلى السوق لأجل ثواب عيوني في المقدمة. هذا الشوق بالتبع، هذا الشوق والحب للمقدمة يستلزم الحب للمقدمة. نفس الكلام نقوله في الجامع والحصص، الشوق والحب المنصب على الجامع يسري إلى الحب والشوق إلى المصادق أو الحصص. قال: ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا الإشكال، هذا الاعتراف، إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب. إذا قصرنا نظرنا على الجعل والاعتبار كفعل اختيار، لا في مرحلة الشوق والإرادة، إذ لا مانع من دعوة الملازمة في هذه المرحلة بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحفظ، مو بين حب الجامع والحب مطلقا للحفظ، بين نحو من أنحاء الحب للحفظ. شنو هذا النحو؟ هو الحب المشروط. الحب المشروط هو يحب الحفظ، كل حفظة يحبها مشروط بعدم تحقق أي حفظة أخرى، ولا مانع من دعوة الملازمة في هذه المرحلة بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحفظ. ولا يأتي الاعتراف باللغوي، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم، وهذه الملازمة بين حب الجامع وبين أنحاء من حب الحفظ مشروط لا برهان عليها، ولكنها مطابقة للوجدان، نشعر بها بالوجدان، لكن ما نقدر نستدل عليها بقياس ودليل منطقي. هذا الاعتراف. ثم المصنف بعد ذلك يقول: قد يسأل سائل عن أن هذا التحليل، تحليل التخيير في الواجب أو تحليل التخيير الشرعي، هذا هل هو تحليل مثمر إلى آثار عملية أو لا، مجرد فهم لحقيقة التخيير من دون أن تكون له ثمرات عملية؟ يقول: لا، هذا إلى ثمرات عملية، إلى آثار تنفعنا في بعض الأبحاث، فهذا تحليل يثمر ويفيد في بعض الأبحاث الآتية. من الأبحاث مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا التحليل ينفعنا في استفادة الإمكان واستحالة اجتماع الأمر والنهي، وهذا مثال من أمثلة التفاعل والترابط اللي ذكر المصنف في أول أبحاث الدليل العقلي. قال: أكو ترابط وتفاعل بين الأبحاث العقلية التحليلية والتركيبية، هذا بحث تحليلي لكن يؤثر في بحث عقلي تركيبي، فقد يؤثر في الالتزام بحالة اجتماع الأمر والنهي أو إمكان اجتماع الأمر والنهي. فإن السبب في مبحث اجتماع الأمر والنهي، يعني السبب في الاستحالة والإمكان، أو قل الإشكال في الاجتماع وعدمه، الإشكال في الاجتماع شنو؟ إلى سبب، يعني كما راح يجي، سبب يرتبط بالامتثال وسبب يرتبط بالمبادئ. أما السبب الذي يرتبط بالامتثال، فإذا تعلق الأمر والنهي بشيء، كيف يمتثل المكلف؟ تجي مشكلة، شلون يمتثل المكلف؟ إذا تقول له مثلا: صلي ولا تصلي، نهي تعلق بطبيعة وأمر تعلق بنفس الطبيعة، هذا شلون راح يمتثل المكلف؟ هاي مشكلة لابد من حلها. هذا إشكال في الاجتماع. أكو إشكال في الاجتماع من سبب آخر، اللي حاضر مبادئ، نقول صلي، هذا يكشف عن وجود مصلحة ووجود إرادة، ولا تصلي يكشف عن وجود مفسدة وكراهة مبغوضية، وحينئذ يلزم اجتماع الضدين، اجتماع المصلحة والمفسدة، اجتماع المبغوضية والإرادة. هذا السبب الثاني، هذا هنا تظهر مرضنا بلحاظ السبب الثاني. في بعض الأحيان، المشكلة الأولى منتفية، السبب الأول منتفي، كما لو تعلق الأمر بطبيعة قال صلي، وتعلق النهي بحصة من حصص تلك الطبيعة، مو بنفس الطبيعة، قال لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الحمام. إذا توجه الأمر نحو طبيعة والنهي نحو حصة من تلك الطبيعة، في مقام الامتثال ما عندنا مشكلة. ليش ما عندنا مشكلة؟ لإمكان أن يمتثل المكلف الأمر والنهي معا بأن يصلي لا في الحمام. فيقول: أنا صليت في المسجد فامتثلت الأمر، وتركت الصلاة في الحمام فامتثلت النهي، فلا مشكلة من ناحية السبب الأول. تبقى المشكلة من ناحية السبب الثاني، هل يمكن أن تعالج أو لا يمكن أن تعالج. هذا بحثنا يؤثر في علاج المشكلة لحاض السبب الثاني. فإذا التزمنا بالسراية يعني الاتجاه الثالث وقلنا أن صحيح الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، لكن هذا الأمر بلحاظ المبادئ يسري إلى الفقر. التزمنا بالتفسير الثالث الاتجاه الثالث، فكما أن الطبيعة مشتملة على حب وإرادة ومصلحة، الحصص أيضا مشتملة على مصلحة وإرادة وحب. فالصلاة في المسجد حينئذ تكون مرادة ومشتاقة إليها ومحبوبة، الصلاة في الحمام أيضا تكون محبوبة ومرادة ومشتاقة إليها. فإذا تعلق النهي بنفس تلك الحصة يلزم هذا المحذور، يلزم محذور اجتماع الأمر والنهي ولو بلحاظ المبادئ. لذلك إحنا في الجواب عن الاعتراض، شوفوا بلحاظ الجواب عن الاعتراض، احنا قلنا ان دعوانا من التسرية وعدم التسرية ترتبط بالمبادئ، ما ترتبط بالجهل. ما قعدنا نتحدث عن نفس الجهل، نقول نفس الجهل يسري. ولذلك احنا اذا التزمنا بان الجهل هو الساري، يرد هذا الاعتراض. بس مو محل كلامنا في الجهل، ما قاعد نقول ان الوجوب المتعلق بالجامع يسري بلحاظ الجهل. نقول ان الوجوب يسري بلحاظ المبادئ. فاذا التزمنا بالسرايه بلحاظ الاتجاه الثالث بلحاظ المبادئ، حينئذ نقول هاي الصلاه في الحمام مشتمله على مفسده وغير مراده، ومشتمل على مصلحة ومرادة. أما مشتمل على مفسدة فليجب تعلق النهي بنفس الحب، وأما اشتمالها على الإرادة والحب والشوق والمصلحة فليجب أننا نلتزم بالدراية في عالم المبادئ. صحيح أمر بالجامع بطبيعي الصلاة، لكن هذا الجامع الحب والإرادة المتعلقان به يسريان إلى جميع الحصص، ومن الحصص الصلاة في الحمام، فيلزم هذا المحذور. يلزم فننتهي إلى شنو؟ ننتهي إلى استحالة اجتماع الأمر والنهي لأجل محذور اجتماع المبادئ المتبادلة. أما إذا التزمنا بالمسلك الثاني وقلنا بعدم السراية، فحينئذ لا يلزم هذا المحذور لا في عالم الامتثال كما هو واضح، ولا في عالم المبادئ، لأن الصلاة في الحمام صحيح مشتمل على مفسدة، لكن المشتمل على مصلحة منه هو طبيعي الصلاة، جامع وكلي الصلاة، والمبادئ الموجودة في الصلاة لا تسري إلى الحصص حتى تقول تجتمع المبادئ المتبادلة. المبادئ تقف على الجامع، المصلحة والإرادة والحب موجود في طبيعي الصلاة، ولا يسري إلى الحصص حتى تقول يلزم اجتماع المبادئ المتبادلة. فبحثنا اختيارنا للاتجاه الثاني أو الثالث يؤثر في القول بالإمكان أو بالاستحالة في اجتماع الأمر والنهي. إذا التزمنا بالثاني نقول لا مانع من أن يتعلق الأمر بطبيعة وأن يتعلق النهي بحصة من حصص تلك الطبيعة. شنو المحذور في ذلك؟ لا محذور في ذلك. إذن هذا بحثنا التحليلي، بحث مثمر إلى أثر عملي في شنو؟ في قضية عقلية تركيبية. وبذلك يكون هذا مورد من موارد التفاعل بين القضايا العقلية. هاي مسألة الاجتماع راح تجي في نفس هذا البحث العقلي، في نفس الدليل العقلي راح تجي واحدة من مباحث الدليل العقلي. فقضية تحليلية أثرت في قضية تركيبية، هاي الثمرة الأولى. وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية هي تظهر فيما إذا علم بوجوب شيء حتما. إذا علمنا بوجوب شيء كوجوب صوم الشهرين على من أفطر عمدا، نقول يجب على من أفطر عمدا أن يصوم شهرين متتابعين، هذا نعلم بالوجوب، لكن شككنا في نحو هذا الوجوب، هل هو قبيل الوجوب التخييري أو هو من قبيل الوجوب التعييني؟ يعني بعبارة أخرى، هذا واجب مع بدل يجوز تركه إلى بدل، لو واجب من دون بدل لا يجوز تركه مطلقا من دون بدل. وافترضنا أن لا دليل محرز، ما عندنا دليل لفظي يدل يعين أحد الوجوبين، ووصلت النوبة إلى الأصول العملية، هنا تظهر الثمرة. إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي وشككنا في نحو الوجوب هل هو تخييري أو تعييني، تظهر الثمرة. وين؟ شوفوا وين تظهر الثمرة، فيما إذا جاء بما يشك بدليته، بما يشك في بدليته ولم يأتي بالصوم. احنا قلنا الصوم واجب قطعا، لكن من هل أن الصوم واجب تعييني يعني ما إلى بدل، أو أن الواجب واجب تخييري يعني إلى بدل؟ شنو البدل المشكوك؟ مثلا الأطعام 60 مسكين، نقول ما ندري أن وجوب الصوم واجب تعييني أو أن الصوم واجب تخييري وبدله هو شنو؟ أطعام 60 مسكين. تظهر الثمرة فيما إذا جاء بالبدل ولم يأتي بالصوم، إذا أطعم 60 مسكين، إذا أطعم 60 مسكين، فيقول ما أدري هذا بناء على كون الصوم واجب تعييني، هذا الإطعام ما يغني عنه، الإطعام ما يغني عنه، ليش؟ لأن الصوم واجب تعييني، وبناء على كون الصوم واجب تخييري هذا الإطعام يغني عنه، أنا ما صمت، أنا أطعمت. فشنو يعني مطالب بالصوم؟ مطالب بالصوم مش وقت إذا كان الصوم واجب تعيين، يقول له حتى إذا تطعم 60 مسكين 120 مسكين هذا ما يأثر، الصوم واجب تعيين. فإذا قلنا بأن الصوم واجب تعييني هذا الإطعام لا يغني عنه، وإذا قلنا بأن الصوم واجب تخييري معناه أن هذا الإطعام الصادر منه يسقط وجوب الصوم، دار الأمر بين تعيينية الصوم أو تخييرية الصوم، ولا دليل محرز، ووصلت النوبة إلى الأصول العملية. أي الأصول العملية هو الجار؟ نقول الشك إذا بنينا على الاتجاه الثاني، إذا بنينا على الاتجاه الثاني اللي الاتجاه الثاني يرجع الوجوب التخييري إلى الوجوب التعييني ويقول بوجوب الجامع فقط فيما إذا كان الوجوب تخييريا، فيكون مرد الإشكال إلى الشك، مرجع هذا الشك في شنو؟ إلى الشك، مرجع الشك يكون إلى وجوب الصوم بالخصوص، وجوب الصوم بالخصوص أو وجوب الجامع، وجوب الجامع بين الصوم وبين الإطعام. يعني شنو؟ يعني أن الصوم واجب قطعا، الصوم واجب قطعا على التقدير، سواء قلنا بأن الصوم واجب تعييني فالوجوب تعلق به، وسواء قلنا بأن الواجب تخييري فأيضا نقول الصوم واجب لكن لا بعنوانه، بل باعتبار كونه حصة من حصص الجامع. فمرجع الشك في كون الصوم واجب تخييري أو تعييني، مرجع الشك إلى الشك في التخييري والتعييني. ليش الشك في التخييري والتعييني؟ نقول لأن الصوم واجب قطعا، الصوم واجب على كل حال سواء كان تخييري أو تعييني، لكن نشك على تقدير كونه واجبا تخييريا، هل يسقط وجوبه بالإتيان بالإطعام أو لا؟ يعني هل أن الصوم واجب تعيينه بعنوانه اذا كان واجبا تعييني، او ان الصوم واجب تخييرا لا بعنوانه بل بعنوان كونه حصا من حصص الجامع، وان الوجوب هو الجامع المخير بين الاطعام وبين الصيام. فتجي مسألة هذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيكون محل كلامنا صغرى لكبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلازم نروح هناك البحث نشوف شنو الأصل الجاري في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وقد ذكروا أن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير خلاف في جريان البراءة، وإن كان الصحيح هو جريان البراءة اختلفوا، البعض قال البراءة تجري، البعض قال البراءة لا تجري، لكن الصحيح في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير الصحيح هو جريان البراءة. هذا إذا بنينا على الاتجاه الثاني حتى نبين الثمر، أما إذا بنينا على الاتجاه الأول اللي الاتجاه الأول شي يقول؟ يقول أن التفسير التخيير، تفسير التخيير هو أن الواجب ابتداء تعلق بالبدائل لكن على نحو مشروع، يعني مرد التخيير الشرعي مو إلى التخيير العقلي كما كان يلتزم الاتجاه الثاني، لا مرد التخيير الشرعي إلى الاختلاف بينه وبين التخيير العقلي، وأن التخيير الشرعي هو إيجاب للبدائل وجوبات متعددة بعدد البدائل لكن مشروطة. بناء على ذلك الشك في التعيينية والتخييرية شنو مرده حتى ندخله في أي حال؟ شنو مرد الشك في التعيين والتخيير؟ نقول مرد الشك في أن الصوم واجب تعييني أو تخييري مرد إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه. فإذا كان الصوم واجب تعييني، وجوبه يكون شنو؟ وجوب مطلق وغير مشروط. أما إذا قلنا بأن الصوم واجب تخييري وأكو بدل في عرضه إلى بدل الإطعام يكون وجوب الصوم مشروط، مشروط بشنو؟ مشروط بعدم الإطعام، فإذا أطعم، المكلف ولم يصوم نقول أنت بناء على كونه واجب مطلق لن تمتثل، أما بناء على كونه واجب مشروط تكون ممتثلا. فالشك في الحقيقة هو شك في الإطلاق والاشتراط، شك في إطلاق الوجوب واشتراطه. فعلى تقدير، التعيينية، على تقدير كون الواجب، كون الصوم واجبا تعيينيا في صورة عدم الصوم والإطعام، نقول له أنت يجب عليك الصيام، أما إذا قلنا بأن الواجب تعيني نقول لا يجب عليك الصيام. يعني بعبارة مختصرة شوية نقول الصوم واجب أطعن في صورة عدم الإطعام، صحيح؟ إذا ما أطعن نقول لا يجب عليك أن تصوم، لأن على 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 كل تقدير سواء كان واجب تعيني أو تخييري يجب عليك الصوم، أنت ما أطعن فيجب عليك الصوم إما بواجب المطلق وإما بواجب المشروط، فيجب عليك الصوم في صورة عدم الإطعام. نشك في صورة الإطعام هل يجب الصوم أو لا يجب الصوم؟ هذا شنو معناه؟ معناه أن مقدارا من الوجوب قدر متيقن، ونشك في وجوب الزائد، نقول الصوم واجب في صورة عدم الإطعام، لكن في صورة الإطعام هل هو واجب كذلك أو لا؟ نشك في وجوب زائد. وقد اتفقوا بضرس قاطع على أن الشك في الوجوب الزائد هو مرجع للبراءة ومجرى للبراءة، فبناء على الثاني نقول تجري البراءة لكن على خلاف، وبناء على الأول تجري البراءة من دون إشكال ومن دون خلاف. هذه الثمرة، الثمرة بتعبير البعض هي في درجة وضوح جريان البراءة. البراءة تجري على كل تقدير، سواء التزمنا بالاتجاه الثاني أو التزمنا بالاتجاه الأول، لكن درجة وضوح جريان البراءة تختلف. على التقدير الأول البراءة تجري لكن على استحياء على خلاف، أما على التقدير الثاني البراءة تجري بطرق قاطع ومن دون خلاف وإشكال. هذه الثمرة الثانية. قال: ومنها ما قد يقال من أنه إذا شك في واجب أنه تخييري أو تعييني. مثال مثل الصوم، الصوم واجب قطعا، لكن من الذي واجب تعييني ما إلى بدل أو تخييري إلى بدل؟ هو الإطعام. فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاد الجامع يعني الاتجاه الثاني، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين وبين التخيير. بينا شلون. فإن قيل هناك يعني في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإن قيل هناك بالبراءة قيل هنا بإجراءها عن التعيين وإلا فلا، يعني شنو؟ يعني على خلاف تجري البراءة على خلاف، وقلنا أن الصحيح في المقام جريان البراءة. وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يحرر الاتجاه الأول بناء على الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه. بين شنو؟ أي في ثبوت، يعني في ثبوت الوجوب في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا. يعني الشك في ثبوت وجود الصوم في حال الاطعام، اذا اطعم يقول انا ما ادري التواجب عليه اليوم واجب، لان اذا كان تعييني يجب الصوم، اذا ما كان تعييني التخييري فالاطعام يسقط الصوم. فنشك في وجوب ذلك، نشك في وجوب الصوم في صوره الاتيان بالاطعام، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال، فتجري البراءة بلا خلاف. فشنو الثمرة؟ الثمرة في جريان البراءة على خلاف في الأول، وجريان البراءة من دون خلاف على الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.